بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعينا، وهذه حلقة جديدة من بلا قيود. معكم من وراء الميكروفون نغم كباس
وأنا فرح القادري، ونستهلها بالعناوين:
قتلى وجرحى في هجوم مسلح على جامعة بيرم الروسية،
أزمة سياسية بين فرنسا وبريطانيا،
النتائج الأولية لانتخابات مجلس الدوما الروسي تظهر تقدم الحزب الحاكم،
اعتقال جميع الأسرى الفلسطينيين الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي،
الولايات المتحدة تهدد لبنان بفرض عقوبات في حال استمراره شراء النفط الإيراني.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من الهجوم المسلح الذي استهدف جامعة بيرم الحكومية في روسيا، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 28 آخرين. تم نقل 7 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، أحدهم حالته خطيرة.
وأعلنت وزارة الداخلية الروسية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على منفذ الهجوم. البيانات الأولية تقول إن مطلق النار يدعى تيمور بيغ منصوروف، ويبلغ من العمر 18 عاما، وكان قد تحصن في إحدى قاعات المحاضرات في الجامعة قبل أن تتمكن أجهزة الأمن من اعتقاله. وكان منفذ الهجوم كتب في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي قبل تنفيذه فعلته عما ينوي القيام به، ونشر صورة له وهو يحمل بندقية تركية الصنع. ماذا قال منفذ الهجوم يا نغم؟
منفذ الهجوم قال: أكره نفسي، لكني أريد أن أؤذي كل من يعترض طريقي. أستطيع أن أقول أنني لست الأول ولن أكون الأخير. لن ينقذكم الحظر المفروض على الأسلحة، سنقتلكم باستخدام السيارات والقنابل والسكاكين وكل ما يمكن أن يقع في أيدينا. أنا حثالة، وكل الحثالة مثلي سيدمرون كل شيء من حولكم. يعني على ما يبدو فرح بأن هناك نية مسبقة لتنفيذ هذا الهجوم، وليس فقط باستخدام الأسلحة، وإنما يهدد بأنهم سيستخدمون جميع ما هو متاح، وكأن هناك منظمة خلفه، لأنه تحدث بالجمع وليس بالمفرد.
هذه الهجمات تكررت زميلة نغم في روسيا خلال السنوات الأخيرة، وعنها يحدثنا الزميل حيدر عجيب في التقرير التالي:
البداية كانت في أكتوبر عام 2018 في مدينة كيرتش، حين وقعت عملية إطلاق نار في مدرسة. تكرر الهجوم المسلح في عام 2019 في مدينة بلاغوفيتشينسك، وفي مايو أيار من عام 2021 وقع هجوم مشابه على مدرسة في مدينة كازان عاصمة جمهورية تاتارستان، الواقعة على بعد 800 كيلومتر شرق موسكو. حينها قتل 11 شخصا وأصيب 30 آخرون بجروح في إطلاق نار داخل المدرسة. منفذا الهجوم مسلحان، يبلغ أحدهما 19 عاما ويملك رخصة حمل سلاح. هاجما المدرسة وأطلقا النار بشكل عشوائي، وتمكنت الشرطة من اعتقال أحد المهاجمين وأردت آخر قتيلا. أحد مهاجمي المدرسة وعند استجوابه قال في كلمات عصبية إنه بدأ يشعر بأن وحشا قد ولد بداخله، وأنه أصبح يكره الجميع بشدة، وأنه إله، ونفى أن يكون أحد قد أوحى له بذلك. فهل يمكن أن تكون هذه الهجمات عفوية وغير منظمة ولا أحد يقف وراءها؟ خاصة وأن هجوما مسلحا آخر اليوم ينهي حياة طلاب بجامعة بيرم الحكومية في بداية العام الدراسي، كان كل همهم التحصيل العلمي لبناء مستقبل لم ولن يأتي. فلماذا هذا الاستهداف المتكرر للمؤسسات التعليمية والفئات الشبابية في روسيا؟
استمعنا إلى تقرير الزميل حيدر عجيب.
وبهذا الخصوص علق العقيد أليكسي تريفنوف بقوله لسبوتنيك:
سبق أن تم في روسيا تجديد قانون الأسلحة بعد حادثة مماثلة في قازان عندما تم إطلاق النار على تلاميذ في المدرسة. السؤال هنا أن الذي أطلق النار في بيرم قد حصل على السلاح بشكل قانوني. المسألة هنا لا تتعلق بتجديد القانون الخاص بالأسلحة، بل تتعلق بالاختبارات الدقيقة جدا للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على ترخيص لامتلاك السلاح، بما في ذلك تجديد الاختبارات النفسية ذات الصلة. يجب أن تكون هناك حراسة أمنية فعالة، أي لا ينبغي أن يكون في المحرس مراقبات من الجدات المتقاعدات، بل اختصاصيون من خريجي مؤسسات أمنية خاصة. يجب أن يكون هناك أشخاص أقوياء جسدياً ويتقاضون رواتب مقابل إمكانياتهم في توفير الحماية المطلوبة، كما ويجب أن توضع بوابات دوارة بحيث تشكل حاجزاً قبل الدخول.
كان هذا رأي العقيد الروسي أليكسي تريفنوف.
نعم مستمعينا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم خالص التعازي لمن فقدوا أحباءهم نتيجة هذه المأساة، ونحن أيضا بدورنا في سبوتنيك نقدم التعازي لأهالي الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. يعني مأساة حقيقية تتكرر في روسيا عدة مرات وفي عدة مناطق مختلفة، الهجوم على المؤسسات التعليمية غير المبرر، على المدنيين، على الطلاب الشباب. يعني لا ندري أين ستنتهي هذه المآسي وكيف ستتكرر وأين. طبعا في روسيا بسبب هذه المأساة وبهذا الهجوم الإرهابي تم إلغاء الفصول الدراسية في المدارس الفنية والكليات جميعها في المنطقة، وتم تجديد الإجراءات الأمنية في المؤسسات التعليمية، وأيضا تم إعلان يوم 21 من سبتمبر من كل عام بيوم حداد على الضحايا الذين لقوا مصرعهم في هذا الهجوم المسلح. وبالطبع نحن بانتظار تفاصيل التحقيق الذي سيصدر لاحقا في روسيا ومن قبل الجهات المختصة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أزمة بين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة بعدما أعلنت الدول الثلاث إطلاق شراكة استراتيجية لمواجهة الصين تتضمن تزويد كامبرا غواصات تعمل بالدفع النووي، وبالتالي انسحاب الجانب الأسترالي من صفقة الغواصات مع فرنسا.
خيبة أمل فرنسية بعد إلغاء صفقة أوكوس التي عقدت قبل 5 أعوام مع باريس وتبلغ قيمتها 56 مليار دولار لتعوضها بشراكة مع واشنطن ولندن، جعلت فرنسا تتلقى صفعة مفاجئة وتعتبر ما حدث طعنة في الظهر وخيانة.
فلأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدان الثلاثة، فرنسا تستدعي سفيريها في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف ما حدث بالأمر الخطير وألغى اجتماعاً بين وزيرة القوات المسلحة فلورنس بارلي ونظيرها البريطاني بين والاس.
حول هذا الموضوع قال الأستاذ محمد رجائي بركات المحلل السياسي والخبير بالشؤون الأوروبية لبلا قيود.
بالواقع ما يجب الإشارة إليه هو أن هذه الصفقة والتي هي لفرنسا بمثابة صفقة العصر نحو 56 مليار يورو، هذه الصفقة تم الإتفاق عليها أو التوقيع عليها عام 2016 ميلادية، وذلك لتزويد أستراليا ب 12 غواصة تقليدية. حصل تأخير في إنتاج هذه الغواصات، أول غواصة سيتم تسليمها عام 2032 أي بعد 10 سنوات من الآن، وأيضا حصل زيادة في تكاليف وثمن شراء هذه الغواصات. البداية كان الاتفاق على 32 مليار يورو وأصبح المبلغ 56 مليار يورو. وما لا يتم الإشارة إليه أيضا هو أن المعارضة في أستراليا والكثير من الأوساط الأسترالية السياسية في أستراليا كانت تطالب الحكومة الأسترالية بإلغاء هذه الصفقة، وذلك لأن بسبب ارتفاع تكلفتها، وأيضا لأن بعض الأوساط ترى أن أستراليا بحاجة إلى غواصات أخرى أكثر حداثة وخاصة غواصات نووية. بالنسبة لفرنسا طبعا هذا الموضوع هام جدا، يعني هي خسارة اقتصادية كبيرة، ولكن سؤال أيضا هو هل أن فرنسا لم تكن تتوقع ذلك؟ منذ عام كان هناك مشاورات ومفاوضات بين الجانب الفرنسي والأسرالي بهذا الخصوص، من المفروض أن تتوقع فرنسا إلغاء الصفقة.
وبخصوص اتهام وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أستراليا والولايات المتحدة بالكذب وبريطانيا بالانتهازية الدائمة، أضاف بركات:
يمكن تفهم قيام فرنسا بسحب سفرائها من واشنطن، سفيرها من واشنطن إلى آخره، ولكن يعني هذا الموضوع له جوانب أخرى. فرنسا وألمانيا ضمن إطار الاتحاد الأوروبي طلبتا مؤخرا وركزتا على ضرورة إخلال وسيادة دفاعية لدول الاتحاد الأوروبي وتحدثتا عن تشكيل قوة عسكرية إلى آخره، وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية ترى ذلك غير مناسبا بالنسبة لها. الولايات المتحدة الأمريكية تمول نحو 70% من ميزانية الحلف، وبالتالي هي رئيس بايدن أراد أن يوجه رسالة غير مباشرة لفرنسا بهذا الخصوص. وأيضا التحالف مع أستراليا وبريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية هدفها مواجهته. كان هناك قمة دول الاتحاد، قمة دول الشمال الأطلسي، وعنوان هذه القمة كان تبني استراتيجية عمل حلف شمال الأطلسي خلال 10 سنوات القادمة، وعنوان الاستراتيجية هو مواجهة الخطر الأثيني والروسي. لكن فرنسا وألمانيا لا تريدان اعتبار الصين بمثابة خطر على دول الاتحاد الأوروبي، لذلك كان هناك خلاف حول هذه الاستراتيجية.
ومن جانب آخر بايدن يحاول إنهاء هذه التوترات بين الطرفين الحليفين وإعادة التواصل مع باريس، وهو ما سينجح به حسب مسؤولين في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية، إذ توقعوا عودة السفير الفرنسي إلى واشنطن خلال الأسابيع المقبلة.
أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن ينضم إليها أطرافا لديهم الرغبة في مواجهة الخطر الصيني، وترى في بريطانيا حليفا مناسبا، وكذلك في أستراليا. الآن فرنسا هددت وقالت الرئيس ماكرون لأنه سيبحث مع الهند تعاون وفيد في منطقة المحيط الهندي والهادئ، ولكن الرئيس الأمريكي كان قد استبقه، سيجري بتاريخ 23 سبتمبر الحالي لقاء بين رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والهند من أجل تشكيل وضمن إطار مبادرة كانت موجودة في السابق، وإحياء هذه المبادرة من أجل الوقوف أمام فيها. كما ذكرت هي خسارة اقتصادية كبيرة لفرنسا، ولكن إذا قراءة بنود العقد الذي تم اتفاق عليه بين فرنسا وأستراليا بشكل معمق كي نرى عما إذا كان بإمكان فرنسا المطالبة بتعويضات، يعني كما ذكرت المبلغ الأساسي كان 32 مليار يورو ارتفع إلى 56 مليار، سيتم تسليم أول غواصة عام 2032، يعني هناك تأخير، فلا أدري ماذا ورد في بنود الاتفاق في هذه الحالة. الآن بإمكان فرنسا إذا كانت الاتفاقية أو العقد يسمح لها بذلك، بإمكانها أن تطلب تعويضات من أستراليا إذا كانت أستراليا قد ارتكبت خطأ فعلا وخالفت العقد والصفقة، بإمكان فرنسا أن تطلب تعويضات. ولكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقوم بتعويض فرنسا بهذا الخصوص، يعني التحالفات السياسية والعسكرية، وهذا كان متوقع أيضا أن ترد الولايات المتحدة الأمريكية على محاولات فرنسا وألمانيا تشكيل القوة عسكرية منفصلة، وخاصة أن التصريحات كانت واضحة من قبل مسؤولين فرنسيين والألمان بهذا الخصوص.
كان هذا تعليق الأستاذ محمد رجائي بركات المحلل السياسي والخبير بالشؤون الأوروبية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ملفنا الثالث عن انتخابات مجلس الدوما الروسي، إذ أظهرت النتائج الأولية للانتخابات تقدم حزب روسيا الموحدة الحاكم وحصوله على نسبة 49% من الأصوات بعد فرز نحو 68% من الأصوات.
وبحسب النتائج الأولية يتجه حزب روسيا الموحدة للحصول على أكثر من 300 مقعد في مجلس الدوما.
واحتل الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية المرتبة الثانية بنسبة أصوات بلغت 20.44%، فيما حصل الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي على 7.75%، وفي المرتبة الرابعة يأتي حزب روسيا العادلة بنسبة أصوات بلغت 7.45%، وفي المرتبة الخامسة حزب الناس الجدد بنسبة 5.60%.
حول هذا الموضوع قال أناتولي شيروكوف عضو لجنة مجلس الاتحاد الروسي لسبوتنيك:
هذه الانتخابات منفتحة ونزيهة وشفافة وتنافسية للغاية، تثبت حقيقة أن الاتحاد الروسي لديه نظام انتخابي فعال وديمقراطي ومنفتح، ولا تثير نتائجها أي شكوك. أما بالنسبة للنتائج الأولية فأنا أود أن أقول أن هذا تأكيد على انفتاح وفعالية نظامنا الانتخابي، لأنه يظهر تنوعاً حقيقياً للآراء السياسية في المجتمع. ومن المتوقع تماماً أن يفوز حزب روسيا الموحدة في الانتخابات بعموم روسيا الاتحادية. حزب روسيا الموحدة هو قوة سياسية مسؤولة، يشكل العمود الفقري للسياسة التي ينتهجها رئيس روسيا الاتحادية زعيمنا الوطني بلا منازع. ولكن هذا لا يستبعد أن يكون للناس آراء مختلفة. يمكننا أن نرى النتائج ليس فقط في ياقوتيا حيث فاز الحزب الشيوعي، ولكن أيضا على سبيل المثال في إقليم خبارفسك حيث التنافس المعاكس، وهذا أيضا ديمقراطية مباشرة.
كان هذا تعليق أناتولي شيروكوف عضو لجنة مجلس الاتحاد الروسي.
للإشارة مستمعين الكرام، يتم انتخاب أعضاء مجلس الدوما الروسي لمدة 5 سنوات عبر نظام انتخابي مختلط يتمثل ب 225 نائبا من القوائم الحزبية و 225 نائبا في الدوائر الفردية، ويتنافس 14 حزبا على المقاعد 450 في المجلس.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي فلسطين تمكنت إسرائيل من اعتقال الأسيرين مناضل فيعات وأيهم كمجي الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي بعد مداهمة منزل كان فيه بمدينة جنين، لتكون القوات الإسرائيلية بذلك استطاعت إعادة اعتقال الفارين الستة من السجن.
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة وجه رسالة خاصة للأسرى الستة، قال فيها: لقد اختصرتم إرادة شعب في لحظة سكون تتخطفها ارتجافات كثيرة، ستة رجال وحدتم الشعب الفلسطيني بل الأمة وأحرار العالم خلفكم، كان عشقكم للحرية وفلسطين أكبر من معتقلات العدو وزنازينه، ستة رجال أعلى من قامات كل الرجال.
وشدد الأمين العام للجهاد الإسلامي على العمل من أجل تحرير ما أطلق عليه اسم كتيبة جنين.
بدوره قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس زاهر جبارين: إن الحركة قدمت للوسطاء خارطة طريق واضحة لصفقة تبادل الأسرى، مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعب إسرائيل.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل. أهلا بك سيد أحمد، ضيفا عزيزا على بلا قيود.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم وللمستمعين الكرام.
أبدأ من تصريحات الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي السيد زياد النخالة، قال في رسالة وجهها للأسرى الستة بأن الحركة ستعمل كل ما بوسعها لتحرير ما أطلق عليهم اسم كتيبة جنين، ويقصد طبعا الأسرى الستة التي عادت إسرائيل واعتقلتهم للأسف الشديد. كيف ستتصرفون أنتم لتحرير هؤلاء الأسرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كانت رسالة الأمين العام واضحة للجميع بأننا لا يمكن أن نترك أسرانا داخل السجون، خصوصا الأبطال الثلاثة الستة الذين استطاعوا أن ينتزعوا حريتهم وأكدوا قوة إرادتهم ووعيهم الكامل، ولكن قدر لهم أن يعاد اعتقالهم من جديد. هؤلاء اليوم يتعرضون لأبشع الجرائم اللا إنسانية من قبل إدارة مصلحة السجون، ولا يمكن أن نسمح للعدو الصهيوني أن يتغول في حياة هؤلاء الأسرى. لذا الخيارات أمام حركة الجهاد الإسلامي متعددة وكثيرة، وعندما تحذر حركة الجهاد الإسلامي العدو الصهيوني من المساس في حياة هؤلاء، يعلم العدو الصهيوني مدى المصداقية التي يتمتع بها قادة المقاومة وعلى رأسها الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي. لذا نحن نحمل المسؤولية كاملة للاحتلال الصهيوني عن حياة هؤلاء الأسرى الأبطال. هذه معركة مفتوحة بيننا وبين العدو الصهيوني، لكن على رأس أولويات نتائج هذه المعركة المفتوحة والصراع مع العدو الصهيوني هو عملية تحرير أسرانا داخل السجون، خصوصا هؤلاء الأسرى الستة. ولن تعدم المقاومة السبل من أجل الضغط على العدو الصهيوني تحرير هؤلاء الأسرى.
بالنسبة أيضا إلى الحركة، هل باستطاعتها أن تنفذ صفقة التبادل التي تقول بتبادل أسرى إسرائيليين مع الأسرى الستة الفارين الذين تم اعتقالهم مجددا، وكيف ستحاول إقناع الجانب الإسرائيلي بتنفيذ هذه الصفقة؟
كما تعلمون أن المقاومة أصبح لديها الخبرة الكبيرة في التعامل في عمليات تبادل الأسرى. المقاومة بمجموعها هي في حالة تنسيق مستمر، وإذا كان هناك مصائل بتسميات مختلفة، لكن الغرفة المشتركة للمقاومة اليوم واحدة، وهناك توافق فلسطيني خصوصا بين حركات المقاومة. وأعتقد أن الكلام أيضا الأخ أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام وهم شركاؤنا في المقاومة كان رسالة للعدو الصهيوني وللعالم بأن أي عملية تبادل قادمة سيكون هؤلاء الأسرى الستة على رأس هذه قائمة الأسرى المحررين، كما أن حركة الجهاد الإسلامي بلا أدنى شك أنها لديها الخطط العسكرية التي تستطيع من خلالها أن تختطف جنود صهاينة. هذه معركة مفتوحة وهذا ميدان مفتوح، وكما حاول كثير يعني من الفصائل الفلسطينية في عمليات الخطف، حركة الجهاد الإسلامي جزء من هذه الحركات المقاومة وجزء رئيسي، وأنا أعتقد من أولوياتها سيكون عمليات تبادل مستقبلية نستطيع من خلالها أن نحرر كل أسرانا داخل السجون الصهيونية. لكن هذه الخطط تتعلق بالواقع الميداني الذي يتعامل فيه الجناح العسكري سرايا القدس.
نعم، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي السيد أحمد المدلل، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
ياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن فلسطين إلى لبنان، حيث هددته الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليه في حال استمراره بشراء النفط الإيراني.
واعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن استيراد لبنان للنفط من إيران ليس في مصلحته ويعرضه للخطر، وأن أنشطة حزب الله تقوض المؤسسات اللبنانية وقد تعرض لبنان لعقوبات.
وقالت جيرالدين غريفيث المتحدثة الإقليمية باسم الوزارة: نحن على استعداد لتوفير الدعم للبنان، ولكن يجب أن يكون هناك رغبة من قبل السلطة للقيام بواجباتها، لأن استيراد النفط من إيران وأنشطة حزب الله المتزايدة تعرض لبنان للخطر، والعقوبات الأمريكية تستهدف التعامل والتجارة غير الشرعية مع الدول الخاضعة للعقوبات مثل إيران. ومن وجهة نظر إدارة الرئيس جو بايدن فإن استيراد الطاقة والنفط من إيران لا يصب في مصلحة الشعب اللبناني، ولبنان يعاني من عدة أزمات، لذا يجب التعامل مع المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الملحة للبنانيين حسب تعبيرها.
من جانبها أعلنت الخارجية الإيرانية أن شحنة الوقود المرسلة إلى لبنان كانت بطلب من السلطات اللبنانية، وأن الجمهورية الإسلامية تلتزم بمساعدة الدول الصديقة، وإذا أراد لبنان شراء النفط والوقود الإيراني مرة أخرى فإيران جاهزة.
لكن مصادر في حكومة نجيب ميقاتي أكدت أنها لم تطلب شحنات وقود من إيران، وأن ميقاتي يعتبر دخول نفط إيران انتهاكاً لسيادة لبنان.
بدورها قالت خدمة تانكر تراكرز الإلكترونية لتتبع شحنات النفط إن ناقلة ثالثة أبحرت من إيران محملة بالوقود لتوزيعه في لبنان، فيما كشف ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرة أن أزمة البنزين ستشهد حلحلة بدءا من منتصف الأسبوع، خاصة مع وجود باخرتين في عرض البحر تفرغان البنزين، وباخرتين إضافيتين ستصلان قريبا، حيث ستفرغ البواخر مادة البنزين تباعا في الأسواق.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية عن رفع أسعار البنزين في البلاد بأكثر من 37% لبنزين 95.98. وللخوض أكثر في هذه التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت رئيس الاستشارية للدراسات الدكتور عماد رزق. أهلا وسهلا بك دكتور.
شكرا لكم وتحية لكل المتابعين إذاعة سبوتنيك.
الآن الولايات المتحدة الأمريكية تهدد لبنان بفرض عقوبات في حال استمر باستيراد وشراء النفط الإيراني، برأيك ماذا سيفعل لبنان وسط هذا التهديد الواضح والصريح؟
يعني بالصراحة وبأن نتحدث بكل واقعية، ما يجري في لبنان منذ أكثر من 3 سنوات منذ لحظة فرض ضغوط اقتصادية وضوابط مالية على التحويلات المالية، وربما منذ أكثر من 5 سنوات عندما كانت الولايات المتحدة تضغط على دول الخليج لوقف دعمها لبنان، وأن لا يكون لبنان جزء من الاستثمارات ومن السياحة ومن المقصد الاستثماري والتجاري والسياحي لدول الخليج. منذ ذلك الوقت الولايات المتحدة تفرض عقوبات على لبنان، فما كنا نشاهده من قانون يفرض ضوابط وعقوبات على شخصيات في سوريا، في إيران، في فنزويلا، في الصين، في روسيا، شاهدناه أيضا تجاه بعض اللبنانيين الذين اتهموا أنهم إما يمولون يعني تنظيمات قيل أنها إرهابية وهي في الحقيقة لحزب الله، وحزب الله الجميع يعلم وهو جزء من المقاومة اللبنانية ومن الدفاع عن سيادة لبنان، أو كانوا يعني يتم اتهامه أنه جزء من عملية تبييض الأموال، وها الوزير يعني وزير في رئيس أكبر كتلة نيابية في لبنان الوزير جبران بيسير يخضع للعقوبات الأمريكية، وهذه مفارقة للمرة الأولى أن يكون مسيحي وأكبر رئيس كتلة مسيحية في لبنان يخضع للعقوبات الأمريكية، وهذا تأكيد أن الولايات المتحدة تفرض العقوبات وتفرض الضغوط وتمارس الابتزاز السياسي تجاه السياسيين اللبنانيين وتجاه الاقتصاد اللبناني وتجاه المجتمع اللبناني. لذلك الحديث عن فرض عقوبات إذا ما استمر لبنان باستيراد يعني المحروقات أو المواد الأولية أو ما شابه من إيران، أعتقد أنه يأتي في إطار رفع السقف الأمريكي والتهويل الأمريكي في إطار الحرب النفسية والحرب الإعلامية التي يخوضها، لأنه لن يستطيع أن يفرض مزيدا من هذه العقوبات، لأنه اكتشف أنه مع العقوبات ومع الحرب الإعلامية ومع الفوضى الخلاقة التي بدأها في بداية تشرين من عام 2019، كل هذه الوسائل وكل هذه الضغوط لم تنتج ولم يعني تؤدي إلى تغيير الواقع، لا بل أصبح لبنان بكل مذاهبه وطوائفه مؤيد لخيار فك العزلة وبالتالي فك الارتباط مع الغرب، الغرب الأمريكي، الغرب الأطلسي، والغرب الذي يعمل وفقا للأجندة ووفقا للرؤية الأمريكية.
دكتور عماد، برأيك في حال ما إذا نفذت أمريكا تهديداتها، من أين سيحصل لبنان على مصادر أخرى للطاقة؟
يعني حتى نكون متفائلين، أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات. العقوبات هي مجرد تهوية إعلامي تستخدمه الولايات المتحدة خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم لتحسين شروط التفاوض مع الجانب الإيراني قبل العودة إلى التفاوض في فيينا، وهي تستخدمه أيضا كورقة ضغط لتحسين شروط التفاوض حول أدوار إيران في المنطقة أو التأثير الإيراني، وتحديدا عبر حزب الله مباشرة أو عبر بعض يعني حلفاء إيران، أعني بهم الحشد الشعبي في العراق والحوثيين في اليمن وبعض الملفات الأخرى. لذلك التهويل إذا ما اقترن بالتنفيذ، ها إن دولا عديدة قد قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليها وفرض ضغوط عليها، وعلى رأسها يعني بالمحيط هي سوريا. سوريا تخضع للعقوبات، إذا جرت فرض عقوبات ومزيدا من التشدد على لبنان بموضوع الطاقة، على الولايات المتحدة أن تعلم أنه الجانب السوري جاهز، وحتى العلاقة مع الجانب الإيراني وصولا يعني عبر سوريا إلى العراق وإيران هي طريق مفتوح. وبالتالي اليوم إذا نحن ننظر إلى انضمام إيران إلى منظومة شانغهاي، هذا يؤكد أن لبنان لم يعد في عزلة، وأن أي تشدد أمريكي هو نتيجة الخوف ونتيجة رد الفعل من أن المنطقة أصبحت في أجواء منظمة شانغهاي، وبالتالي روسيا والصين هي الامتداد والعمق الطبيعي لهذه المنطقة وللبنان تحديدا. وبالتالي ما قد قامت به الولايات المتحدة منذ أكثر من 60 عاما للحصول على لبنان كدولة متوسطية في قريبة من منتدى شرق المتوسط، حيث الغاز والتي تجاور إسرائيل، وحيث يوجد ترسانة عسكرية كبيرة في لبنان تهدد إسرائيل، أعتقد أن الولايات المتحدة في إذا ما قامت حقيقة بالتصعيد فإنها تدرك أنها يعني تنفذ الخطوة الأخيرة في سياساتها في منطقة الشرق الأوسط. وما جرى معها في أفغانستان والتحول الجيوستراتيجي الذي حصل في ذلك المنطقة في وسط آسيا سيستتبع في منطقة المشرق، وستكون الولايات المتحدة خارج الضفة الشرقية للمتوسط ومدخل آسيا، وبالتالي الولايات المتحدة ستفقد كل ما قامت بتنفيذه منذ الحرب العالمية الثانية في إطار مشروع مارشال لتطويق الشيوعية في العالم، أو في إطار الحلف الأطلسي الذي يتوسع شرقا، وهي في نفس الوقت تعد العدة للتوجه باتجاه الصين ومحاصرتها. لذلك أي خطوة في لبنان وأي تشدد في لبنان، أعتقد أن الولايات المتحدة تدرك مخاطره، تستطيع أن تنفذ أي ضغط في أي دولة، إنما في لبنان الذي هو بجوار إسرائيل وهو يملك ترسانة صاروخية وتكنولوجية يهدد أمن إسرائيل، فأعتقد هذا سيكون من سابع المستحيلات. إنما الولايات المتحدة تضغط للوصول إلى تسوية، تضغط بسياسة حافة الهاوية، تضغط بسياسة الفراغ، تضغط بسياسة الحرب الإعلامية، لكن الكل يعلم أن أبواب التسوية بكل مرة أمريكا تضغط إنما تفتح أبواب تسوية أكبر.
شكرا لك رئيس الاستشارية للدراسات الدكتور عماد رزق.
شكرا لكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نذكر هنا مستمعينا أن لبنان يشهد أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، يعني حتى أن البنك الدولي وصف أزمة لبنان بأنها الأسوأ على مستوى العالم منذ قرن ونصف قرن، وأن هذه الأزمة للأسف أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي نهائيا. اليوم فرع عن قصر اليونسكو، اليوم في قصر اليونسكو كان هناك جلسة لمجلس النواب ولمناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، ولكن انقطاع التيار الكهربائي في القصر أدى إلى عرقلة هذه الجلسة، وهو ما علق عليه النائب في البرلمان اللبناني محمد خواجة بقوله لسبوتنيك: نحن لسنا في جزيرة مفصولة عن لبنان، وضعنا مثل وضع كل لبنانيين.
نحن جزيرة مفصولة عن لبنان، وضعنا مثل وضع كل اللبنانيين، وصار في عطل وانقطعت الكهرباء، وانا بعتقد انه عم بيعملوا خيار بديل وبيمشي الحال. هلا نحن اليوم بتاخذ الساعة ونحن حنكون الى جنبها، ولازم تنجح، لان النجاح مش نجاح حكومي، نجاح نجاح بلد، وفشل فشل بلد. هذا امر خطير كثير.
استمعنا الى تعليق النائب في البرلمان اللبناني محمد خواجة.
وبالملف اللبناني نصل واياكم مستمعينا الى ختام حلقة اليوم من بلا قيود، قدم معها لكم من سبوتنيك في موسكو أنا نغم كباس،
وأنا فرح القادري، وفي الإعداد الزميل حيدر عجيب.
ولا تنسوا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني
arabic.sputniknews.com.
نلقاكم غدا في حلقة جديدة.
إلى اللقاء.